الدرس الحادي والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث عن موضوع المستحاضة، وقد وقفنا عند قول المؤلف: فإذا استمر بها الدم. قال رحمه الله: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادة النساء. المستحاضة التي استمر بها الدم فاختلط مع الحيض، ذكر المؤلف هنا أن المعتبر في تحديد الحيض وتمييزه عن دم الاستحاضة أمور. المعتبر في تمييزه أولا أيام عادتها، فمثلا لو كانت تحيض في اليوم الثالث من بداية كل شهر 7 أيام، يقول فإنها تعمل بهذه العادة. ثانيا، إن لم تكن معتادة أو ناسية فالعبرة بالتمييز، فما كان أسودا ثخينا فهو حيض، والأحمر الرقيق استحاضة. ثالثا، إن لم تكن معتادة كالمبتدأة والناسية ولم يكن لها تمييز، أي لا تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة، فحيضها من كل شهر 6 أو 7 أيام، وذلك بالرجوع إلى عادة من حولها من الأم والأخوات والقريبة، وطهرها 23 أو 24 يوما. هذا ما ذكره المؤلف، ولعل الأقرب الله تعالى أعلم أن التمييز مقدم على أيام عادتها في تحديد الحيض، لأن الشرع علق أحكام الحيض بوجوده، فإذا وجد بأوصافه وجدت أحكامه، فإن الحيض قد يضطرب فيتقدم أو يتأخر، فالعبرة بنزول الحيض. ومثال ذلك مستحاضة عادتها أن يأتي الحيض في اليوم الثالث من بداية كل شهر، وفي حال الاستحاضة نزل علي الحيض بأوصافه المعروفة في اليوم الأول من الشهر، فعلى المذهب أن حيضها يكون في اليوم الثالث، وعلى الأرجح أنها تبدأ من اليوم الأول، لأن دم الحيض متميز. ويرد على كلام المؤلف هنا عن المميزة في قوله فحيضها زمن الأسود الثخين إيراد، وهو أن الأسود الثخين يأتي الحائض في الأيام الأولى من حيضها، ثم يخف شيئا فشيئا حتى يكون أحمرا في أوسطه وفي آخره صفرة وخضرة، وكلها أيام حيض. وعليه فيقال إن المميزة تعرف بتمييزها بداية حيضها، فإذا ذهب تميز الدم بعد الأيام الأولى فإنها تستمر على حيضها فتمكث ما جرت عادتها بمكثه. فإن كانت تمكث 7 أيام عادة فإنها تمكث حينئذ 7 أيام. فإن لم يكن لها عادة جلست عادة النساء حولها، وهي 6 أو 7 أيام غالبا. والأدلة على أحوال المستحاضة السابقة ثلاثة أحاديث. الأول في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، والثاني في قصة أم حبيبة بنت جحش، والثالث في قصة حمنة بنت جحش وهي أخت أم حبيبة. أما فاطمة بنت أبي حبيش فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخرجه البخاري. الرواية الثانية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. الرواية الثالثة للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الرواية الرابعة وهي لأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي لفظ يعرف بكسر الراء وفتحها، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. والحديث صححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي، وصححه ابن حزم والنووي رحمهم الله جميعا. الحديث الثاني حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة، رجع مسلم. واغتسالها عند كل صلاة هو اجتهاد منها، وإلا فإنه لا يجب عليها إلا الوضوء. الحديث الثالث واغتسالها عند كل صلاة هو اجتهاد منها، أو أنه على وجه الاستحباب، وإلا فإنه لا يجب إلا الوضوء. الحديث الثالث حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أخت أم حبيبة، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، أي أصف لك القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن طويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، ولذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت، وهذا الأمر الثاني وهو على الاستحباب كما هو ظاهر، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسألت محمدا، يعني البخاري، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. انتهى كلامه. وصححه النووي ثم قال: إن أئمة الحديث صححوه. وصححه أو حسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تحيضي، أي اجعلي نفسك حائضا وافعلي ما تفعل الحائض. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحامل لا تحيض. وهذا هو قول الجمهور، وهو ما يدل عليه ظاهر السنة وواقع النساء، وما يؤكده الأطباء تأكيدا جازما الآن أن الحامل لا تحيض. أما ظاهر السنة فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. أخرجه مسلم. والقول الآخر أن الحائض ربما تحيض، والقول الآخر أن الحامل ربما تحيض، وهو مذهب مالك والشافعي، وهو قول شيخ الإسلام تيمية، والأقرب الأول لما سبق. وعليه فإن الأصل فيما يصيب الحامل أنه استحاضة، إلا أن ينزل على الصفة والعادة المعروفة فيكون حينئذ حيضا، وهذه الصورة ينكر الأطباء المعاصرون وجودها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. وسيأتي هذا في الدرس القادم فيما يتعلق بأحكام النفاس. وهنا تتم بذكر ضوابط الحيض، ويكون فيه إن شاء الله ترتيبا لما سبق وإضافة لما أغفله المؤلف. الضابط الأول أن أحكام الحيض تتعلق بوجوده، فإذا وجد وجدت أحكامه، وإذا ارتفع ارتفعت أحكامه. ودليله أن الشرع علق أحكام الحيض على وجوده، ولم يرد في الشرع له تحديد، وسبق مفصلا في الدرس الماضي. ويتخرج على هذا الضابط أمور: أولا أنه لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثر، ولا لأقل الطهر ولا لأكثر، ولا لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثر. ويتخرج عليه أيضا حال اضطراب العادة بالزيادة أو النقص أو التقدم أو التأخر، فالعبرة بوجود الدم، دم الحيض، فإذا وجد وجدت أحكامه، وإذا ارتفع وتوقف ارتفعت أحكامه. ومثال ذلك، مثال الاضطراب، أن تكون عادة المرأة أن تحيض 6 أيام من كل شهر، ومرة نقصت فأصبحت 5 أيام أو 4 أيام ثم رأت الطهر، ومرة استمر معها الدم 7 أيام أو 8 أيام، أو أنها قد جرت عادتها أن يأتيها الحيض في بداية الشهر، ومرة تأخر 2 أسبوع أو 2 أسبوع، أو مرة تقدم بأيام أو أسبوع، فالعبرة كما أسلف بوجوده. الضابط الثاني الصفرة والكدرة والرطوبة في أثناء الحيض أو متصلا به، فهو حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض. ودليله حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، وبوب له بقوله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وهذا فهم البخاري لحديث أم عطية. زاد أبو داود بسند صحيح: بعد الطهر، أي كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال النووي عن هذه الزيادة: إسنادها إسناد صحيح على شرط البخاري. والدليل الثاني على هذا الضابط أثر عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والحديث أخرجه مالك وعلقه البخاري بصيغة الجزم، وصححه النووي في المجموع. والدرجة شيء تحتشي به المرأة فتعرف هل طهرت أو لا. الضابط الثالث أن الأصل فيما يأتي المرأة على الوجه المعتاد أنه حيض. والأصل أن ما يأتي المرأة على غير الوجه المعتاد أنه استحاضة. ومثال ذلك نزول الدم على الحامل، فالأصل أن الحامل لا تحيض، فما أصابها من دم فيكون استحاضة. مثال آخر نزول قطرات من الدم ثم يتوقف، فبعض النساء ربما يصيبها من الدم قطرة أو قطرتان بسبب جهد وتعب أو مرض أو تناول بعض الموانع، ربما يسبب شيئا من ذلك، فيأتيها قطرة أو قطرتان أو ثلاث ثم يتوقف، فهذا لا يمكن أن يقال بأنه حيض، وإنما هو استحاضة، فتأخذ أحكام الطهر، فلا يزيد عن كونه ناقضا للوضوء. الضابط الرابع أن التوقف القصير أثناء الحيض يأخذ أحكام الحيض. فالمرأة في أثناء الحيض ربما يتوقف الدم لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع، ثم يعاودها في أيام حيضها الست أو السبع أو أكثر أو أقل، فهذا التوقف القصير لا يأخذ أحكام الطهر، فلا يقال للمرأة بأنها قد طهرت فيلزمها الاغتسال، فإن هذا يصيب النساء، فالمرأة قد يتوقف عنها الدم للحظات أو لساعة أو لساعتين أو لثلاث أو لنصف نهار ونحو ذلك. الضابط السادس المرأة المستحاضة الذي اختلط مع حيضها، فالمرجع في تحديد الحيض هو تمييز الدم ثم ما اعتادته، ثم تتحيض في علم الله ست أو سبعة أيام بحسب عادة من حولها، وسبق ذلك مفصلا، ونكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.